وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى أيشركون
باب قول الله تعالى
أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، إلى قوله: ولا ينبئك مثل خبير. وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء الآية. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء الآية. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزل: ليس لك من الأمر شيء. قوله: باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المصنف رحمه الله: باب قوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يقول: أيها المؤمنون، ينبغي أنكم تتذكروا ما في كتاب الله، وتأملوا ما يقوله الله سبحانه وتعالى، فإنه أنزل هذا القرآن ليتدبروا معانيه وليفهموا كلام ربهم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فهو أنزل لأجل التدبر والتذكر. فيقول: انظروا إلى هؤلاء الذين يدعون مع الله آلهة أخرى، يدعون أصحاب القبور ويدعون الأحجار والأشجار ويطلبون منها المدد ويطلبون منها العون وهي لا تملك شيئا. فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول: أيشركون، يجعلون لله شريكا في العبادة، لأن العبادة أنواع كثيرة، فالدعاء مخ العبادة، فيدعون غير الله: يا فلان يا فلان. الدعاء مخ العبادة، النذر عبادة، ينذرون لغير الله، ينذرون لأصحاب القبور، ينذرون للأولياء والصالحين، يذبحون لهم، والذبح لا يكون إلا لله، الذبح قرين الصلاة. الله يقول لنبيه: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول في الآية الأخرى: فصل لربك وانحر. فكما أن الصلاة لله، فجميع العبادات لله، فالنذر لا يكون إلا لله، النحر لا يكون إلا لله، الدعاء لا يكون إلا لله. فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول: أين عقولكم؟ كيف تجعلون مع الله شريك وتصرفون له شيئا من العبادة، وهو ما خلق نفسه، هو مخلوق ولا يملك لكم شيء، ولا يملك ولا نفسه. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وكذلك الآية التي ذكرها المصنف بعد هذا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فأول الآية قل ذلكم الله ربكم له الملك، الملك لله، ربكم الذي رباكم بنعمه، خلقكم ورباكم بنعمه، هو الرب سبحانه وتعالى. ذلكم الله ربكم له الملك، ليس هناك أحد شيء من الأمر، الأمر كله لله. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فكيف تعبدون مع الله وأنتم تعلمون أن الله هو الخالق وأنه هو الرازق؟ كذلك المشركون معترفون بذلك ومع ذلك يعبدون الأصنام، يعبدون الناس الصالحين مثل اللات، ويعبدون الأشجار، ويعبدون الأحجار مثل هبل. اللات رجل صالح كان بالطائف، فلما مات عكفوا على قبره وصاروا يدعونه من دون الله. العزة كانت شجرة في وادي نخلة يتبركون بها ويهدون إليها العسل والسمن وينحرون عندها ويطلبون بركتها من الله ويجعلونها مع الله إلها آخر. هبل كذلك صنم يعبدونه من دون الله، أيعبدون من دون الله ما لا يملكون لأنفسهم شيء. ولذلك يقول الله لأفضل الخلق، فإذا كان سيد البشر صلى الله عليه وسلم وأفضل الخلق أجمعين ورسول رب العالمين الذي اصطفاه الله واختاره، لما كان في غزوة أحد فالمشركون كسروا رباعيته صلى الله عليه وسلم، كسروا ثنيته كثنيته صلى الله عليه وسلم، وشجوا رأسه ضربوه حتى دخل في وجنته صلى الله عليه وسلم حلقتين من المغفر، وجاء أبو طلحة رضي الله عنه واستخرجهما بأسنانه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف تعملون هذا مع نبيكم، نبي أرسله الله إليكم يدعوكم إلى النجاة وتدعونه إلى النار، كيف يفلح هؤلاء؟ فقال الله عز وجل: يا محمد ليس لك من الأمر شيء، الأمر لنا، الأمر لله، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لا شك أنهم ظالمون بهذا، لكن ربما أن الله يتوب عليهم، ليس لك من أجل. وفي بعض التفاسير أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الأحياء من العرب، كان يدعو لأناس كانوا أعدى للرسول صلى الله عليه وسلم، مثل سهيل بن عمرو ومثل الحارث بن هشام، فكان يدعو عليهم بعد القنوت بعد صلاة الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا. فأنزل الله عليه: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولذلك تاب الله عليهم، فسهيل بن عمرو رضي الله عنه تاب وأسلم وحسن إسلامه وقام بمكة بهذا المكان بهذا الحرم مقاما عظيما، لأنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وارتدت العرب، وكان أمير مكة في ذلك الوقت عتاب بن أسيد، وخاف من أهل مكة وخاف أن يرتدوا، ولكن سهيل بن عمرو رضي الله عنه قام في الحرم خطيبا وحث الناس على التمسك بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: محمد قد أدى الرسالة، أدى الأمانة وبلغ الرسالة، فاعبدوه. فلذلك ثبت أهل مكة ولم يحصل منهم ردة بسبب خطبة سهيل بن عمرو رضي الله عنه، وكان النبي يدعو عليه، النبي ما يعلم الغيب، هداه الله للإسلام وأسلم. الحارث بن هشام رضي الله عنه وأرضاه نفس الشيء، كان عدوا للرسول لكن بعد ذلك هداه الله وأسلم وصار من أفضل التابعين رضي الله عنه، وهو من أعيان أهل مكة، وهو مضرب المثل في الكرم وفي المقام وفي النسب. ولذلك لما سب بعض الناس رجلا هجاه ببيتين وقال له فيها: أتراك يوم تسبني في الفضل كنت الحارث ابن هشام، أولى قريش بالمكارم كلها في الجاهلية كان والإسلام. يمدحونه، لك هدف الله بعد ذلك وأسلم وصار من أفضل التابعين رضي الله عنه، وخرج من مكة بأهله وماله وولده وظهر إلى الشام للقتال في سبيل الله. ولما أنه ظهر خرج معه أهل مكة وقالوا: كيف تروح، كيف تخرج من مكة أنت الحارث بن هشام مكانك ومقامك؟ قال: أنا لو أني خارج من أجل الدنيا أو من أجل البحث عن موطن ما أفضل على مكة شيء، لكن أنا خارج لله وفي سبيل الله. فخرج رضي الله عنه حتى أذهب ماله ونفسه وأهله كله في سبيل الله، مرابطا في الجهاد في سبيل الله. ولكن بلغه الله مراده وحصلت له الشهادة رضي الله عنه، ولم يبق له من الأهل سوى عبد الرحمن رضي الله عنه، وبارك الله في هذا الولد وانتشر منه خلق كثير، وكان من جملتهم أبو بكر رضي الله عنه أحد الفقهاء السبعة في المدينة، مفتي في المدينة، جده الحارث بن هشام هذا الذي كان يدعو عليه النبي. فأنزل الله على نبيه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولذلك يقول له في الآية الأخرى لما حرص على إسلام عمه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكيف بهؤلاء الذين يأتون إلى أصحاب القبور أو يأتون للأشجار ويطلبون منهم المدد ويطلبون؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما يملك لنفسه شيء، فكيف هؤلاء؟ فكيف وهم أموات لا يسمعونكم؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالله يقول لنبيه: أخبر الناس يا محمد على أنك أنت رسول الله واصطفاك الله، أخبرهم أنك ما تملك شيء حتى يكون حجة على من بعدك، إن غيرك من باب أولى أنه ما يملك شيء لأحد. يقول الله له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا بشر. فإذا كان في حقه صلى الله عليه وسلم، كيف نذهب إلى القبور وأصحاب القبور ونطلب منهم ونرجو منهم المدد، والله سبحانه وتعالى يأمرنا أن ندعوه وحده ولا ندعو معه أحد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أحدا كائنا من كان، لا نبي ولا ملك ولا ولي ولا صالح ولا أي أحد. الأمر لله، ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمر ولا ملك، الأمر لله. فالذين يعبدون الكواكب ويقول له خرج الكوكب الفلاني يحصل كذا أبدا، الأمر لله. الكواكب مسخرة، الله سبحانه وتعالى يقول: سخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يتقلب بنعم الله ويصرفها في معصية الله والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله له: ليس لك من الأمر شيء. فكيف بغير النبي؟ أحمد البدوي يستطيع يعمل لنا شيء أو يستطيع يضر أحد؟ والله ما يستطيع يسوي شيء ولا ينفعك، لا ينفعك ولا يضرك، لكن أنت اللي ضريت نفسك كونك تدعو من دون الله من لا ينفعك ولا يضرك، أنت اللي ضريت نفسك. ولا هو ما هو بدار عنك بقبره، ما هو لا أبصار عن كلامك ولا هو بدار عنك. ندعو عبد القادر وحنا في الحرم في بيت الله ونقول: عبد القادر الجيلاني، ولا يا سيدة فاطمة، ولا يا علي، ولا يا حسن، ولا يا حسين، آمنا بالله. تعالى الله، تعالى الله عما يقولون. الأمر لله، ادعوه مخلصين له الدين. أنت إذا صليت من صلاتك ودعيت بالدعاء اللي كان يدعو بها النبي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إذا رحت ودعيت أصحاب القبور وتبركت بهم وطلبت منهم ونذرت لهم، وين أنت؟ ما صدقت بقولك مخلصين له الدين، ما أخلصت لله، جعلت مع الله إله آخر. نعم.
وهذا مما احتج به تعالى على المشركين لما وقع منهم من اتخاذ الشفعاء والشركاء في العبادة لأنهم مخلوقون.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم ما ينفعونكم هذا ولا كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل فأنا تسحرون. فقال النبي ما دمتم أنكم تعترفون بهذا، تقولون أن الله سبحانه وتعالى أن الأرض ومن فيها لله وأن السماوات من فيها لله وأنه يجير ولا يجار عليه، ليش تعبدون هذه؟ قالوا لا، هذه تقربنا إلى الله. فهم يقولون مثل ما حكى الله عنهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. طيب من أمركب هذا؟ أنت عبدت وأشركت بالله، الله ما أمرك، والله نهاك عن هذا. الله يقول لا تدعوا مع الله أحدا، الله يقول وإياي فاعبدون، وحدي لا تعبدون معي غيري، وإياي فاعبدون، وإياي فاتقون، وإياي فارهبون. أنك عبدت غير الله ما أشركت بالله. قالوا لا، احنا نعرف انهم ما يخلقون ولا يرزقون، الرزق من الله والله هو الخالق وكل شيء بيده، لكن يقربونا الى الله. من قالك يقربونك الى الله؟ يبعدونك، لانك بشركك هذا ابتعدت عن الله، ما ابتعدت عن الله بفعلك انت. ولذلك المشركين قالوا لا، احنا صحيح احنا نقول ان الله له الارض والسماوات والارض ويجير ولا كل شيء له سبحانه، لكن ذول يقربون. فانكر الله عليهم قولتهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما فيه يختلفون. فلا بد أن المرء يعرف حقيقة التوحيد وحقيقة العبادة لله وحده لا شريك له، وأن كل عبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله، لأن الله خلقك لها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لعبادته وحده لا شريك له. ولكن ما تنفع العبادة حتى تكفر بجميع ما يعبد من دون الله، لأن الله يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الله عز وجل يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. فلما نزلت هذه الآيات قال بعض المشركين أنت يا محمد تزعم أننا حنا ومن نعبدهم في جهنم، حنا صحيح نعبد أشجار ونعبد أحجار ونعبد آلي، لكن في ناس غيرنا وحنا نعبد، حنا نعبد اللات وهو رجل صالح، أجل اللات بالنار، اليهود يعبدون العزير وهو نبي، النصارى يعبدون المسيح وهو نبي، فكيف هذول كلهم في النار؟ فأنزل الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الصالحين والأولياء ما لهم ذنب، ما أمرك أنك تعبدهم، لكن الذنب لك أنت، عليك أنت. هم ما قالوا اعبدنا، إذا من قال اعبدون فهذا لا شك أنه كافر، لأن العبادة ما تكون إلا لله. لكن الأولياء متبرئين منكم، يوم القيامة يقول تبرأنا إليكم ما كانوا إيانا يعبدون، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. هنا
فلا يصلح أن يكونوا هم شركاء لمن هم خلقه وعبيده، وأخبر أنهم مع ذلك لا يستطيعون لهم نصرا، أي لمن سألهم النصرة، ولا أنفسهم ينصرون. فإذا كان المدعو لا يقدر أن ينصر نفسه فلئلا ينصر غيره من باب الأولى، فتبطل تعلق المشرك بغير الله بهذين الدليلين العظيمين، وهو كونهم عبيدا لمن خلقهم لعبادته.
أي نعم، هم عبيد لله، فكيف تروح تترك الخلاق العليم وتعبد عبد مثلك؟ لأن جميع من في السماوات ومن في الأرض من الملائكة ومن الأنبياء ومن الصالحين ومن الأولياء ومن الجن ومن كل شيء عبيد لله، لأن الله يقول إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كلهم عبيده، فتترك الخلاق العليم، تترك السيد وتروح للعبد اللي مثلك مخلوق مثلك ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وتعبده من دون الله وتقول المدد المدد، كأنه يقول للشيء كن فيكون. هل يقول كن فيكون هو الله؟ وأن تروح إلى صاحب القبر المدد المدد، أبغى ولد، أبغى انصرا على الأعداء. آمن بالله وعليه توكلنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا شرك بالله والعياذ بالله. ارفع يديك إلى السماء، ارفع يديك إلى الله وقل يا ربي، اسأله وهو اللي يعطيك، واللي يسرع لك بالمدد، وهو اللي يسرع لك بالولد، وهو اللي يسرع لك بالعون، وهو اللي يدفع عنك السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله، قليلا ما تذكروا. فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. واحذر أن تعبد غير الله، لا ولي ولا نبي ولا ملك من الملائكة ولا أحد. إبراهيم خليل الرحمن لما أنه ألقي في النار اعترضه جبريل وقال يا إبراهيم هل لك حاجة؟ جبريل يقدر أن يأخذ إبراهيم ويبعده عن النار، قال لما إليك فلا، ما لي حاجة لمخلوق، حاجتي إلى الله، الله يرى مكانه ويعلم حاجتي. فجاءه النصر أقرب شيء وأسرع شيء، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فخمدت النار وأصبحت لا حرارة مزعجة ولا برودة مزعجة في غاية ما يكون، بردا وسلاما. كوني بكلمة كن، كلمة كن، كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فصارت بردا وسلاما على إبراهيم. ولكن أما إليك، وهو جبريل، جبريل لما أمره الله أن يعذب قوم لوط بطرف جناح وشار جميع قراهم، قرى مجموعة قرى، ما هي قرية واحدة، مجموعة قرى شارها بجناحه ورفعها إلى عنان السماء ثم كفاءها بهم، هذا جبريل. ويعترض على إبراهيم خليل الرحمن لما ألقي في النار يقول لي لك حاجة؟ لا أنت ما لي بك حاجة، حاجتي إلى الله. فقال الله كوني بردا وسلاما على إبراهيم بلحظة. فأيها المؤمن اعتبر بمن خلقك ورزقك وأعطاك العقل وأعطاك الفكر، فتأمل واعرف إن الله سبحانه وتعالى الذي خلقك ورزقك اصرف له العبادة، لا ترجو إلا إياه، ولا تدعو إلا إياه، ولا تذبح إلا لله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تستعيذ إلا بالله. الله علمنا ذلك، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الله يعلمك كيف تدعو، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، من الجن، من شياطين الجن أو شياطين الإنس. استعذ بالله. الله أمرنا، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين آمنوا يتولونه والذين هم به مشركون. فاستعذ بالله وتعوذ بالله من شر الشياطين ومن شياطين الإنس ومن الأعداء ومن كل شيء يستعذ به، وهو يسمعك سبحانه وتعالى ويستجيب دعاءك. نعم.
فبطل تعلق المشرك بغير الله بهذين الدليلين العظيمين، وهو كونهم عبيدا لمن خلقهم لعبادته، والعبد لا يكون معبودا. الدليل الثاني أنه لا قدرة لهم على نفع أنفسهم، فكيف يرجى منهم أن ينفعوا غيرهم؟ فتدبر هذه الآية وأمثالها في القرآن العظيم، وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، إلى قوله ولا ينبئك مثل خبير.
لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير، وهو الله سبحانه وتعالى الخبير بكل شيء، العليم بكل شيء، الحكيم سبحانه وتعالى، الرزاق القوي من أسمائه الحسنى، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، سبحان الله، الخالق، الرازق، الخالق، الباري، المصور، له الأسماء الحسنى، أسماؤه رحمن لأنه يرحم عباده، لطيف لأنه يلطف بعباده، العليم يعلم ما في ضميرك ويعلم الشيء الذي لم يقع في نفسك، يعلم أنه سيقع، يعلم السر وأخفى، السر اللي في ضميرك ما يطلع عليه أحد، واللي أخفى منه أنت ما تدري عنه، يعلم الله أنه سيقع في قلبك بعد حين، يعلم السر وأخفى من السر، أخفى من السر اللي ما يعلمه إلا أنت، وأخفى من السر أنت ما تعلمه، الله يعلم سيقع في نفسك. هذا الذي يستحق العبادة، والذي يستحق أن تعبده وحده لا شريك له، وتعتمد وتتوكل عليه. نعم.
ابتدأ تعالى هذه الآيات بقوله ذلكم الله ربكم له الملك، يخبر الخبير أن الملك له وحده، والملوك وجميع الخلق تحت تصرفه وتدبيره، ولهذا قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، فإن من كانت هذه صفته فلا يجوز أن يرغب في طلب نفع أو دفع ضر، أن يرغب في طلب نفع أو دفع ضر إلى أحد سوى الله، إلى أحد سوى الله تعالى وتقدس، بل يجب إخلاص الدعاء له الذي هو من أعظم أنواع العبادة. وأخبر تعالى أن ما يدعوه أهل الشرك لا يملك شيئا، وأنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم، ولو فرض أنهم يسمعون فلا يستجيبون لداعيهم، وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم أي ينكرونه ويتبرؤون ممن فعله معهم. فهذا الذي أخبر به الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأخبر أن ذلك الدعاء شرك به، وأنه لا يغفره لمن لقيه به، فأهل الشرك ما صدقوا الخبير ولا أطاعوه فيما حكم به وشرع، بل قالوا إن الميت يسمع ومع سماعه ينفع.
نعوذ بالله.
فتركوا الإسلام والإيمان رأسا كما ترى عليه الأكثرين من جهلة هذه الأمة. قوله في الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء الآية. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء الآية. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء، فأسلم هؤلاء وحسن إسلامهم.
فيها أسئلة كثيرة ولا؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه.
هذا
الحديث
باب الحيض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة. هذا الحديث يبين أن المرأة الحائض يجوز أن يباشرها زوجها، ولكن يحرم عليها أن يطأها في الفرج، لأن الله يقول: ويسألونك عن المحيض قل فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله. فبين الله سبحانه وتعالى هنا تحريم وطأ الحائض، ولكن السنة بينت إن المحرم وطؤها، وأما المباشرة فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يأمرها أن تتزف، يعني تلبس الإزار، فيباشرها صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يقرب لأن الإزار يمنع الوطأ، فهو يأمرها أن تتزر ويباشرها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لما نزلت هذه الآية ويسألونك عن المحيض قل هو آدم فاعتزلوا النساء في المحيض، قالوا يا رسول الله نعتزلهن بعدهن من بيوتنا كما يفعل اليهود، اليهود إذا حاضت المرأة ما تجلس معهم في البيت، تكون في بيت آخر ولا يأكلون معها ولا يشربون معها ولا يجالسونها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، ليس كذلك، يصنع كل شيء إلا النكاح، لا تنكحوهن، فاعتزلوا النساء في المحيض أي في النكاح، محل الحيض الذي يخرج منه الدم وهو الفرج، اعتزلوا هذا، أما غيره فلا تعتزلوه، المرأة مثلك، نعم هذا موضع النجاسة تجنبوه، والباقي هي مثلك، تصنع طعامك وتفرش فراشك وترقد معك ما في مانع، ولك أن تقبلها وأن تضمها إليك ما في مانع زوجتك، بس النكاح. فاعتزلوا النساء في المحيض، يقول ابن عباس المحيض مكان الحيض أي الفرج، فلا يجوز حتى تطهر، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى حتى يطهرن أي ينقطع الدم، فإذا انقطع الدم ما يجوز أيضا لك حتى أن المرأة تغتسل، فلذلك قال الله حتى يطهرن، فإذا تطهرن إذا حتى يطهرن من الحيض، فإذا تطهرن بالماء واغتسلن أبيح لزوجها أن يضعها. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال خالف اليهود، اصنعوا كل شيء، يعني تجالس المرأة الحائض وتطبخ طعامك وتقدم لك وتأكل معك وتجلس معك وتنام بفراشك ما في مانع، إلا الوط هذا هو المحرم. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفة.
نعم، هذا الحديث أيضا يدل على أن من أتى امرأته وهي حائض لا شك أن هذا محرم، ولذلك جاء في الحديث الآخر لعن الله من أتى امرأة في دبرها، وفي رواية لعن الله من أتى حائضا أو امرأة في دبرها، فهذا ما يجب. لكن عاد لو قدر أن إنسانا أخطأ وارتكب هذه الجريمة ووطئها في الحيض ارتكب هذا ما كفارته؟ قال النبي يقول كفارته يتصدق بدينار أو نصف دينار، كفارة لهذا، يتصدق بهذا كفارة لما حصل، ويتوب إلى الله، يتوب من فعله ويتصدق بهذا، فهذا كفارة الله. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل.
نعم، هذا في حديث طويل، حديث طويل، النبي عليه الصلاة والسلام قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب على رب الرجل من النساء أو أسلب عقل الرجل من النساء. فقالت عائشة ما نقص دينهن يا رسول الله وما نقص عقولهن؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما نقص عقلها فالله قد جعل شهادة المرأة بمقدار نصف شهادة الرجل، فالرجل يشهد ويقوم مقام الرجل امرأتان ما تكفي واحدة، هذا دليل على نقص العقل، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لأن يعني عقلية من مثل عقلية الرجل ناقصة. وأما نقص دينها فقال النبي أليست إذا حاضت تمكث لا تصوم ولا تصلي؟ فهذا من نقص دينها. فهي تجلس مثلا من كل شهر في الغالب 6 أيام أو 7 أيام لا تصوم ولا تصلي، أما الصيام فيه تقضيه وأما الصلاة فلا قضاء عليها. فهذا يدل على أن الحائض لا يصح صومها ولا يجوز ولا تصح صلاتها ولا يجوز أن تصلي، يحرم عليها فعل الصلاة ويحرم عليها فعل الصيام المرأة الحائض، ويحرم عليها قراءة القرآن. فهذه الحائض بين أن حكم الحيض أنه يحرم الصيام ويحرم الصلاة، فلذلك النبي قال أليست إذا حاضت المرأة لا تصوم ولا تصلي. نعم، يعني هذا استفهام تقريري، هذا شيء متقرر ومعروف. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سرف حضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل.
نعم، هذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الحيض لما كان من عادة النساء، وهذا شيء كما قال النبي عليه لما دخل على عائشة وهي تبكي قال ما شأنك؟ قالت حيض. قال نفستي. قالت نعم، يسمى نفاس ويسمى حيض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، كل النساء حيض. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا يضرك، لا يضرك، افعلي ما يفعل الحاج، أنت مثل الحجاج، كل شيء يفعليه، اذهبي إلى منى وذهبي إلى عرفات وقفي بعرفات وفي مزدلفة وفي منى وفي رمي الجمار وفي التقصير وفي الناحة، كل شيء مثل الحجاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، تؤخري الطواف فقط، طواف ما تدخلين البيت وانت الحيض، فإذا طوفت فطوفي وكملي المناسك. فالحيض ما يمنعها من شيء، ما يمنعها من الوقوف بعرفة، ولا يمنعها من الوقوف بالمزدلفة وبالمشعر الحرام، ولا يمنعها من منى، ولا يمنعها من رمي الجمار، ولا يمنعها من التقصير، ولا يمنعها من كل شيء، إلا أنها ما تدخل البيت حتى تطهر. نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار. رواه أبو داود وضعفه.
نعم، هذا الحديث معنى ومثل حديث عائشة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرني فأتزر فيباشرني، أنا مثل أنه يحل، ولذلك جاء في بعض الأحاديث أنه ماذا يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائض، قال كل شيء ما عدا ما بين السرة إلى الركبة، هذا ما يحل لك والباقي ما يخالف. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على أهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما. رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود.
نعم، هذا الحديث أيضا يبين لنا معنى آخر وهو النفاس، النفاس وهو الدم الذي يخرج بعد الولادة، وأنها إذا نفست أيضا لا تصوم ولا تصلي، لأنه أشبه شيء بالحيض، لأنه يخرج منها الدم مع الولادة، وأنها تمكث 40 يوما. ولذلك جمهور العلماء رحمهم الله حددوا النفاس 40 يوما، يعني حددوا أعلاه، وإلا فأدناه لا حد له، لكن أعلى ما يكون النفاس 40 يوم. فإذا مثلا بلغت 40 يوم ولم ينقطع عنها الدم فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، لكن في 40 ما دامت ترى الدم. لكن لو انقطع الدم بعد الولادة 10 أيام أو بعد الولادة 20 يوم وانقطع الدم عنها وجب عليها أن تغتسل وتصوم وتصلي، لكن 40 هذه حد أعلى، أما أدنى فلا شيء، لأنه روي أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أتتها امرأة وقالت إني ولدت ولم يخرج من دم، ولدت ولد ولم يخرج منها دم أصلا، فقالت لها أم المؤمنين أنت امرأة طهارك الله فاغتسلي وصلي وصومي من الآن، ما عليها نفاس، لأن النفاس في مقابل وجود الدم الذي يخرج من الفرج، فإذا ما كان هناك دم وجب عليها أن تغتسل ولو يوم واحد أو يومين أو ثلاثة أو أربعة، لكن لا استمر معها فلا تتجاوز 40 يوم. هي تجلس 40 يوم، وبعد 40 يوم لو بقي الدم يلزم تغتسل وتصلي وتصوم، لأن عرفنا أن الدم هذا دم فساد، وقت النفاس انتهى. نعم.
وفي لفظ له: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس.
نعم، لم يأمرها النبي بقضاء صلاة النفاس، كما أنه لا يأمر بقضاء صلاة الحيض، أوقات الحيض، فالمرأة إذا حارت لا تصوم ولا تصلي. ولذلك لما سألت امرأة عائشة رضي الله عنها قالت لها: يا أم المؤمنين، ما بال المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها: هل أنت حرورية؟ يعني حرورية أي حرورة كانت بلد في العراق يسكنها الخوارج المتشددون المتنطعون. فقالت: أنت حرورية؟ أنت من الخوارج؟ قالت: لا، أنا لست من الخوارج، ولكني أسأل، امرأة جاهلة أسأل. قالت: لا، كنا في عهد النبي نحيض ما نؤمر بالصلاة، والنفساء تنفس ولا تؤمر بالصلاة، هذه سنة الرسول. فالمرأة تقضي حيض ولا نؤمر بالصلاة، ونقضي الصيام، فتقضي الحائض الصيام وتقضي النفساء الصيام الواجب كصيام رمضان، ولكن الصلاة ما تقضيها. فهذا من لطف الله وحكمته بعباده، أن المرأة لأنها إذا جلست 40 يوم تبي تقضي 40 صلاة خفف الله عنها، هذه ما عليها قضاء. كذلك أيام الحيض تتكرر، هذه في كل شهر، فلا عليها أن تقضي الصلاة. لكن الصيام نادر، الصيام بالسنة شهر واحد، فهي إذا حارت ما يمر عليها هذا الصيام إلا مرة واحدة في العام كله، فلذلك تقضي الصيام، لكن الصلاة ما تقضيها. نعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل ويقول فيه: ما حكم من يقول: اللهم إني أتوسل إليك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم؟
نعم، هذا التوسل إليك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم هذا من الأمور المبتدعة، هذا ليس بشرك ولكنه منهي عنه، لأنه لم يكن من عهد الصحابة، ما كان الصحابة يفعلون هذا، ما كانوا يتوسلون بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل يتوسلون بالأعمال الصالحة كما أمر الله سبحانه وتعالى، وكما في وصف عباده المؤمنين: ربنا إننا آمنا فتوسلوا بإيمان، آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فهم يتوسلون بالأعمال الصالحة، أما يتوسلون بالذوات أو بالأشخاص لا، فهذه من الأمور التي ما ينبغي فعلها، ولكنها ليست كمن يقول يا رسول الله أو يا فلان أو يا فلان، لا فرق بينهم. فالتوسل بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بجاهه صلى الله عليه وسلم هذه من الأمور المنهي عنها، لكن لا تصل إلى حد الشرك، من الأمور المنهي عنها ومن الأمور المبتدعة التي لم يكن الصحابة يفعلونها ولا كان التابعون رضي الله عنهم يفعلونها، فالأولى تركها، ينبغي للمؤمن أن يتركها ويقتدي بالصحابة ويقتدي بالتابعين، ما كانوا يفعلون هذا في عهده صلى الله عليه وسلم. ولأن جاه النبي عليه الصلاة والسلام له مكانة عند الله، مكانة عظيمة، والجاه ما هو خاص به، كل الأنبياء لهم جاه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في حق موسى عليه السلام: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. فموسى عليه السلام وجيها عند الله، وكذلك عيسى عليه السلام وصفه الله أيضا بالوجاهة بقوله سبحانه وتعالى: وجيها في الدنيا والآخرة. فعيسى وموسى ومحمد ونوح عليه السلام وإبراهيم لهم، ولكن ما أمرنا أن نتوسل بذوات أحد ولا بصفاتهم ولا بأسمائه، التوسل بالأعمال الصالحة، ونتوسل بأسمائه وبصفاته، والله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قل: يا ربي، يا رحمن، يا رحيم، توسل بصفاته، هو الرحيم، هو الرحمن، إذا طلبت منه المغفرة: يا غفار اغفر لي، طلبت الرحمة: يا رحمن ارحمني، طلبت الرزق: يا رزاق ارزقني، طلبت الأمن من الخوف: يا مؤمن الخائفين أمن خوفي. فتوسل إليه بأسمائه سبحانه وبصفاته سبحانه وتعالى، لأن الله مرق بذلك: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فالأسماء الحسنى هي التي نتوسل بها، صفاته وأسماءه يا الله يا رب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا ألظوا أي إلزموا، ألظوا يا ذا الجلال والإكرام. إذا أردت أن تدعو الله سبحانه وتعالى فكرر يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. حتى أنه ورد أن الاسم الأعظم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهذا السؤال الله سبحانه وتعالى. واترك الأشياء التي ما كان النبي يفعلها ولا أمر بها، ولا كان الصحابة يفعلون ولا أمروا بها، ولا كان التابعون يفعلونها، ولا كان الأئمة يفعلونها، بل قل كما أمرك النبي، ألظوا يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن، يا رحمن الدنيا والآخرة، يا رحيم، يا حي يا قيوم. فهذا الذي ينبغي لك أيها المؤمن أن تبتهل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. نعم.
كيف يقضي المسلم الصلاة إذا كان قد قطعها مدة طويلة متكاسلا؟
إذا قطع الصلاة، إذا مثلا كان في أول عمره ما يصلي وهو يعرف أنه واجب عليه، لكن تركها تهاون وتكاسل وعدم مبالاة ولا يبالي في دينه ويترك الصلاة، اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال أنه إذا تاب إلى الله ورجع إلى صوابه ورجع إلى رشده واستقام في دينه فإنه يقضي تلك الصلاة، يقضي جميع ما مضى ولو كانت عشرات السنين. وبعض العلماء رحمهم الله يقول لا، إذا تاب فالله يتوب عليه، والتوبة تجب من قبلها، والإسلام يجب من قبله. فالذي ترك الصلاة مدة طويلة ثم تاب إلى الله وأناب إليه ورجع إليه يتوب توبة نصوحة ويلازم الصلاة، وما الباقي فيكفيه التوبة فينكفيه التوبة لما مضى، ويكفر الله سبحانه وتعالى ويستقبل ويستأنف العمل من جديد. إلا أنهم قالوا ينبغي له إذا أصلحه الله وعاد إلى صلاته واستقام يكثر من النوافل، يعني ما يقضي الصلوات لكن يكثر من نوافل الصلاة لعل تكون كفارة لما مضى. نعم.
يقول ما حكم عقد الزواج إذا تم والمسلم قاطعا للصلاة متكاسلا ولكنه لم يدخل بزوجته إلا بعد التوبة والعودة للصلاة، هل يعيد العقد من جديد؟
لا، هذا العلماء ما يحكمون على ترك الصلاة بالكفر، حتى أنه يدعى ويستتاب، يدعى ويسجن 3 أيام، فإن تاب في هذه المدة وإذا لم يتب فإنه يقتل. فهذا الذي تكاسل ربما أنه لو نصحه أحد وتكلم معه وأرشده وبين له وجوب الصلاة ومن تاب إلى الله سبحانه وتعالى ورجع إليه، فلذلك ما يحكم عليه بالكفر حتى يدعى للصلاة. نعم.
عرضت على والدتي أن تحج على نفقتي ولكنها رفضت وهي بصحة جيدة، فهل يصح إذا حججت عنها من مالي بدون موافقة منها؟
لا، ما يصح، لأنك إذا حجيت عنها أو عن غيرها إنما تحج نائبا عنها، فلا تكن نائبه ما نوبتك عنها، ما أمرتك، ولا أنت وكيل لها ولا أمرتك بذلك، ما يصح. ولكن إنك ينبغي أن تناصحها وأن تبين لها فضل الحج وتبين لها عقوبة من لم يحج، وتذكر لها الأحاديث ومن قاله الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، إذا كان الحج هذا هو الركن، إن كان الحج نافلة فلا عليها لزوم، لكن إذا كان هذا هو الحج الركن ما حجت قبل ذلك، فهذا لازم أنك تنصحها وتبين لها وتذكر ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يكتب لعماله بالأمصار، يكتب لهم إذا قرب الحج ويقول ابحثوا عن الناس اللي لهم قدرة ولم يحجوا فمروهم بالحج، ومن امتنع من الحج فخذوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين، ده مثل اليهود والنصارى. ولذلك جاء في الحديث من استطاع أن يحج فلم يحج، يعني الفريضة، فريضة الإسلام، ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. فهذا ركن أركان ديننا، أركان الإسلام 5 ما يتم الإسلام إلا بها: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. ولذلك يقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من كفر أبى أن يحج فإن الله غني عن العالمين. ولله على الناس حج البيت من استطاع، فإذا استطاع ولم يحج فلذلك ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال خذوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين، ومن وجد ساعة فلم يحج وعن قدرة على ذلك فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. فينبغي له أن يحذر والدته وينصحها ويخبرها أنه ما يتم إسلامها إلا بهذا الركن. نعم.
لم يمكن لنا السائق المبيت في المزدلفة، بل صلينا المغرب والعشاء قصرا ثم واصلنا المسير إلى منى، هل علينا شيء؟
نعم، من ترك المبيت لأن النبي بات وقال خذوا عني مناسككم ولم يرخص لأحد، ما رخص لأحد إلا بعد منتصف الليل رخص للضعفة، أما هو عليه الصلاة والسلام فمكث في المزدلفة حتى طلع الفجر وصلى الفجر وجلس ووقف عند المشعر الحرام يدعو الله ويهلله ويكبر ويلبي حتى قارب طلوع الشمس ثم انصرف إلى منى. فمن انصرف قبل منتصف الليل قبل الإذن، النبي ما أذن لأحد قبل منتصف الليل، فهذا كثير من العلماء يقولون عليه دم يجبره بدم وحجه صحيح.
رجل رمى الجمار عن زوجته القادرة خشية الزحام، فما حكمه وما عليه؟
إذا كانت قادرة وقوية ما تخشى على نفسها، أما إن كانت تخشى على نفسها ويخشى عليها فهذا إن شاء الله ما عليه، لكن إذا كانت قوية وقادرة ولا هناك شيء يمنعها فهو ما يصح إذا كان الحج فرض، أما إن كان نافلة فلا بأس، النفل يجوز أنه يوكل، لكن إذا صار الفرض لابد أن ترمي بنفسها إذا كانت قوية وقادرة، لكن قد تكون المرأة ضعيفة، قد تكون مثلا حامل في بطنها ولد تخشى على ما في بطنها فهذا لا بأس، قد تكون ضعيفة تخشى مثلا من الزحام عليها فهذا لا بأس، أما إذا كانت ما هناك شيء يوجب ووكلت أحد يرمي عنها فلا يجزي الرمي. نعم.
خشية الزحام والفتنة. إذا كان خشية الزحام والفتنة.
لا، خشية الزحام كالزحام كل محل وزحام، إذا دخلت الحرم فيه زحام، أبواب الحرم فيها زحام، المطاف فيه زحام، المسعى فيه زحام، في كل موطن زحام، فاللي بيترك الزحام معناه بيترك الحج كله، فلا ما ينبغي، الزحام موجود ولكن الزحام هذا كل مشغول بشغله وكل مهتم بنفسه، ما هناك ولله الحمد أضرار، وهو زوجه معه ماسكن يده، ما هناك ولله الحمد، فمجرد أنه مثلا الزحام وخوف الفتنة هذه ما هذا مهي بعد عرضي. نعم.
طيب، ما الحكم في من يحرض على حلق اللحية؟
آمنا بالله، أعوذ بالله، يحرض على المعصية حلق اللحية معصية، والعلماء رحمهم الله يقولون يحرم حلقها، فالذي يحرض ويأمر الناس بحلق اللحى والعياذ بالله يأمر الناس بمخالفة السنة، يأمر الناس بمخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا آثم، لو ما حلق لحيته هو وأمر الناس فهو آثم، تأمر الناس بالمعصية والعياذ بالله يكون عليك الإثم، إثمك وإثم من فعل، إذا حرضت شخص على حلق اللحية وحلقها فأنت وياه كلكم آثمين، عليك من الإثم مثل ما، لأن النبي يقول من دعا إلى هدى فله أجر وأجر من عمل به، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، فلا يجوز هذا، ينبغي للإنسان أن يتقي الله ويحرص على التمسك بالسنة، وإذا كان من المبتلين بحلق اللحية ينبغي له يتأمل سنة النبي ويحرص عليها ويتوب إلى الله من هذا الفعل ويمتثل أمر النبي في قوله صلى الله عليه وسلم أكرم اللحى وأهين الشوارب، أرخ اللحى، خالف اليهود، خالف المجوس، خالف أهل الكتاب، أرخ اللحى وأهين الشوارب، ولا يكون والعياذ بالله مثل اللي حلق اللي خالف أمر الرسول يحلق اللحية ويطول شواربه يحط له شوارب يعني مثل يتشبه بالمجوس، لا، ينبغي لك أنك تتشبه بالصالحين، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالصلاح صلاحوا، إذا تشبهت بالصالحين هذا من الصلاح، تشبه بالرسول فكيفه قال خالف اليهود أرخ اللحى أكرم اللحى وأهين الشوارب، لو ما قال النبي شيء، لو ما قال لنا الكلام هذا وهو عليه الصلاة والسلام معفي لحيته، الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو ما كان يحلق لحيته وكان يأخذ من شاربه صلى الله عليه وسلم، لو ما قال لنا عرخ اللحى كان ينبغي نبتديبه، لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكيف هو قال لنا عليه الصلاة والسلام أكرموا اللحى أهينوا الشوارب خالفوا اليهود خالفوا المجوس خالفوا أهل الكتاب؟ فأمرنا بمخالفة المشركين والذين يحلقون لحاهم، مخالفهم وموافق الرسول. أحسن مصيرك تخالف الرسول وتوافق المشركين وأهل الكتاب، لأنك أنت مقتنع بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومقتنع بأنه هو النبي وأن الله مرسله، وأن كل ما يأمر بخير وإن كل ما ينهى عنه شر، ما دامت مقتنع الحمد لله بذلك وأنت مؤمن، ليش تخالفه في بعض الأمور؟ لا تخالف الرسول عليه الصلاة والسلام، افعل مثل ما يفعل وافعل ما يأمرك به وابتعد عما ينهك عنه صلى الله عليه وسلم. أنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا كان أنك تحب الرسول عليه الصلاة والسلام فافعل ما يحب الرسول. نعم.
إمام مسجد يؤمن بزيارة قبور الصالحين، هل يصح الصلاة خلفه؟
يؤمن بزيارة قبور الصالحين، الزيارة ما هو ممنوع منها، الزيارة سنة، زيارة القبور، لكن ما نسألهم ولا ندعوهم. أما مجرد زيارة القبر إذا ما احتاج إلى أنك مثلا تسافر له سفر فهو سنة ما يخالف. تذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى البقيع ويزور المقابر ويدعو لهم، ولكن ما يطلب منهم شيء، يدخل عليه الصلاة والسلام ويقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم سلف ونحن بالآثر إن شاء الله لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا سنة إنك تذهب إلى المقابر الذي في بلدك والبلد اللي أنت فيها، تذهب إلى المقابر وتزور المقابر وتسلم وتقول كما قال الرسول السلام عليكم على الديار من المؤمنين، أنتم سلف ونحن بالأثر إن شاء الله لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. لكن ما نذهب إلى القبور ونقول المدد المدد وأعينونا أو نبغى ولد أو نبغى رزق وعندكم ولا عدد، هذا ما يملكون شيء. أما ندعو لهم صحيح، لكن نطلب منهم شيء؟ لا ما نطلب منهم شيء. النبي كان يذهب إلى البقيع ويدعو لأهل البقيع، ويذهب إلى أحد ويدعو لشهداء أحد عليه الصلاة والسلام، فهذا سنة. ولذلك النبي قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور، نهى النبي في الأول لكنه أذن في الأخير، فزوروها فإنها تذكر الآخرة. إذا زرت المقابر تذكرت، تذكرت ابن عمك، تذكرت أخوك، تذكرت والدتك، تذكرت والدك اللي كانوا معك أحياء وكانوا يجلسونك وتأكل معهم وتشرب معهم وراحوا ودفنوا في هذه المقابر، إذا زرتهم تذكرت تلك الحال وأيقنت أنك لا محالة صائر مصيرهم راجع مثل ما رجعوا إليه، لا بد أنك هذا تذكر هذه الأشياء فيكون عندك موعظة وتتعظ مما رأيت من أصحاب القبور، تتعظ بهذا وترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتخاف من المعصية وترجو ما عند الله، فأن تذهب إليهم وتعتبر بحالهم وتدعو لهم لكن لا تطلب منهم شيء ولا تطلب منهم شيء. أما إن كان زيارة القبور يذهب من أجل يدعو الأولياء أو يدعو الصالحين ما يصح الصلاة خلفه هذا والعياذ بالله. نعم.
هل للحائض وداع؟
لا، الحائض ليس عليها وداع، الحائض إذا كانت قد أكملت مناسك الحج وطافت طواف الإفاضة ولم يبق عليها إلا الوداع فالحائض ليس عليها وداع، لأن ابن عباس رضي الله عنه يقول أمر الناس يكون آخر عادهم بالبيت طوافا إلا أنه خفف عن الحائض، فالحائض والنفس يجوز أن تخرج من مكة بدون وداع لأنها لا تدخل الحرم.
هل يجوز تحية المسجد بعد صلاة العصر؟
نعم، بعد صلاة العصر هذا فيه خلاف بين العلماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولكنه عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فبعض العلماء رحمهم الله قال يصلي ركعتين إذا لم يكن وقت نهي، وإذا كان وقت نهي لا يصلي. وبعض العلماء رحمهم الله قال إن النبي يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا نأخذه مطلقة في أي وقت، فيكون المنهي عنه أن تقوم تصلي بدون سبب، وإذا كان له سبب فلا بأس بذلك. فمذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه يجوز إذا دخلت المسجد تصلي بعد العصر ركعتين، ركعتي المسجد، أو بعد الفجر تصلي تحية المسجد ركعتين. مذهب الإمام أحمد يقول لا، هذا وقت نهي ما تصلي بل تجلس. فالحمد لله الأمر في سعة، فمن دخل وصلى ركعتين فقد عمل بالحديث إذا دخل أحدكم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ومن دخل وجلس فقد عمل بالحديث الآخر لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد حتى تطلع الشمس. فلا تنكر على من صلى ركعتين ولا تنكر على من جلس ولم يصلي، فالحمد لله الأمر في سعة، وهذا خلاف بين العلماء رحمهم الله ولا بأس بذلك. نعم.
سافرت إلى جدة لغرض عمل وبعد ذلك أحرمت من جدة، هل هذا جائز؟
إذا كان ما نويت للعمرة إلا بعد ما وصلت إلى جدة فلا بأس أن تحرم من جدة، إن كانك ناوين قبل فلا يجوز تجاوز الميقات إلا بإحرام. لكن إذا جيت مثلا لزيارة مثلا أهلك بجدة، ولا جيت لعمل تجارة أو شيء وأنت في جدة، فرأيت معك متسع من الوقت ونويت العمرة من جدة فأحرم من جدة ولا بأس. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد